اللغة اللغة بالنقل يدري السمع خبر ما هذه وضع النكرة والاحتياج لفظ كما لشارح ابن هاشم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الان المصنف بدا يتكلم على اللغه ومدلولات اللغه والفائده من اللغه، ويتوصل به الى مسائل الخلاف، قياس، هل تقال القياس في اللغة أو عدمه. فذكر مثلا أن اللغة من لطف الله بعباده تيسير لهم اللغات يتفاهموا بها، ولذلك الله تبارك وتعالى جعلها من آيات قدرته، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، الناس تخاطب بلغات شتى. أيضا ما ميز الله به الإنسان وكرمه به هذا كرامة البيان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فهو محتاج إلى هذه اللغة ليفهم بها عنه غيره، لأن هي وسيلة تفاهم بين الناس، يحتاج إليها في دينه ودنياه، يتلقى المعلومات بها يعرف يستقبل بها، يفهم بها ما يخاطب به ويفهم عنه أيضا. فيقول من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، فهي من ألطاف الله بعباده أن وسع لهم مجال التفاهم ما بينهم بالنطق وبهذه اللغة اللي مختلف اللغات ليتفاهم بها البشر بينهم، نميز بها عن الحيوانات الأخرى اللي وإن كانت عندها أصوات وكذا لكن ليس عندها شيء مفهوم، قد تكون تتفاهم بالإشارة أو كذا. فهذا من خصائص اللي خص الله بها الإنسان وأكرمه بها. وبين اللغة إنها ما وضع للمعنى، يقول وما من الألفاظ للمعنى وضع، كل لغة بالنقل يدري من سمع. اللغة كان أراد يبين ما هي اللغة، يقول الألفاظ الموضوعة للمعاني هذه هي اللغة، ويدريها يعلمها السامع لها بالنقل عن غيره. هذا النقل قد يكون تواترا في بعض الألفاظ اللي أصبحت معروفة بالتواتر، معناها أن كل واحد يعرف بالضرورة لأن يشترك في معرفتها الذكي والغبي، العالم والجاهل، مدلول السماء ومدلول الأرض ومدلولات الألفاظ المضطردة بينات الناس. وهذا في كل لغة، في كل لغة ألفاظ منقولة بالتواتر معروفة عند كل أفراد تلك اللغة، وفيها مسائل منها إنما يعرفها الآحاد أو الأفراد من الناس. فلذلك اللغات تنتقل بالنقل. مدلولات هذه الألفاظ مدلولات الألفاظ قد تدل على المعنى فقط، وقد تدل على اللفظ، هذا اللفظ المفرد أو اللفظ المركب. فيقول المدلولات الألفاظ قد تدل على المعاني، كيف دلالة الكرم والشجاعة على معانيهم المعروفة، وقد تدل على مجرد لفظ. هو الغالب دلالة الألفاظ على المعاني، لكن قد تدل الألفاظ على مجرد ألفاظ، مثلا كيف دلالة لفظ الكلمة على تلفظك بالكلمة، قول كلمة مدلول الكلمة على هذا اللفظ، ودلالة القول على 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 التكلم. وهذا المدلولات اللي الدال هذا قد يكون مفرد وقد يكون لفظ مركب. قد يكون اللفظ المفرد مفرد، لأنه إذن عرفنا أن دلالة الألفاظ، دلالات الألفاظ اللغوية أربع أقسام، لأنه إما مفرد وإما مركب، وهذا المفرد إما مستعمل أو مهمل، والمركب أيضا إما مستعمل وإما مهمل. وقد يكون دال على المعنى وقد يكون دال على اللفظ. دال على اللفظ المستعمل فيه كيف لفظة الكلمة، وقد يدل على مفرد مهمل كيف لفظة الجيم والله اللام والله السين من لفظة جلسة. جلسة هي اللي لها معنى، يا غير الحروف اللي تتألف منهم، كل واحد منهم ليس له معنى لوحده، إذا قد جه له سه هذا لا معنى له، لكن دل على هذا الحرف، إذا دل على لفظ مفهوم. والمركب قد يكون دلالته على المعنى، قد يكون دلالته على المعنى مهملة، كيف هذا يعني النايم يهدي بكلام، هذا الكلام قد يكون مركب لكن لا معنى له مستقيم. وقد يكون مركب مستعمل، وهذا هو الغالب، الفاظ الأخبار، جاء زيد قام عمرو حصل كذا، هذا هو مثلا، هذا إنما هو كان تعريف عام لمدلولات اللغة. مدلولات اللغة هي الألفاظ اللي تدل على المعاني، هذه هي دلالتها الإجمالية. لكن بالتفصيل هم إذا أرادوا أنهم يعرفوا شيء يفضلوا يفصلون فيه تفصيل إحاطة، يقول دلالة الألفاظ تدل على المعاني وهذا هو الغالب، ودلالتها إما دلالة فردية كيف دلالة زيد على شخص بعينه، دلالة الأعلام، أو دلالة جملة على معنى معين، جاء زيد قام عمرو فعل فلان كذا، أو دلالة الألفاظ على معاني معينة، كيف دلالة على معنى الشجاعة، دلالة على معنى الكرام، دلالة على معنى من المعاني، أي معنى. قد يكون مقصود به دلالة على لفظ معين، يقولنا هذه كلمة، الكلمة مقصود بها اللفظ، معناها يدل عليه هذا القول له. وقد يكون مستعمل، أنه هذا هو الغالب، اللي هو الألفاظ المستعملة بينات الناس في المعاني. وقد يكون مهملا، معناها غير مستعمل، كلمة غير مستعملة، إما مفردة مثل أسماء الحروف وما إلى ذلك، وقد يكون جملة لكن لا يقصد بها معنى مفيد، لأنها لم تضع لي معنى مفيد، جاءت من شخص غير واعي لها. إذن مدلولها المعنى ولفظ مفرد، مدلول اللغة المعنى فقط، وقد يكون لفظا مفردا، وهذا اللفظ المفرد قد يكون مستعملا وهو الغالب، وقد يكون مهملا، وقد يكون مركبا من جملة أو عدة جمل، وقد يكون مفردا. نعم هذا تعريف فقط للغة مع العام اللي تحتويه دلالات اللغة. نعم. ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصارى وهي لذهني لدى ابن الحاجبي وكم إمام للخلاف ذاهبي. هذه مسألة أيضا اختلف فيها الأصوليين، لأنهم هم أحيانا عندما يدخلون في التعريفات كأنهم يغرقون حتى يقربون من المناطق. يقول هل اللفظ النكرة العامة مثلا كيف إنسان والله حيوان، هل هو موضوع للمعنى الذهني أو للمعنى الخارجي؟ هم يقولوا الشيء له وجودان، وجود ذهني ووجود خارجي. وجود ذهني شنو؟ وهو تصورك له في داخل ذهنك، في ذهنك أنت تتصور رجل، تتصور عندك تصور للرجل في ذهنك، أو تتصور للدابة في ذهنك، أو للحيوان في ذهنك. وله وجود خارجي، معناه وجود واقعي، وجود حقيقي على أرض الواقع. يقول الأعلام طبعا أنها الموضوع على الأشخاص بعينها، إذا قلت زيد وإذا قلت عامر هذا مقصود به شخص بعينه، لكن إذا قلت رجل أو امرأة أو إنسان أو حيوان، هل هذا يقصد به المعنى الذهني اللي هو هل هو هنا موضوع المعنى الذهني اللي هو ما تتصوره في ذهنك من معنى الإنساني أو معنى الحيواني دون أن تقصد شخصا بعينه؟ هذا اللي قال فريق من العلماء، أنه قال بعضهم اختلفوا فيه على المذاهب، قال هو لمطلق المعنى الشامل للمعنى الذهني وللمعنى الخارجي، معناته هو يدل على معنى عام شامل للمعنى الذهني وللمعنى الخارجي، لأنه يدل عليهما، يدل على المعنى الذهني وعلى المعنى الخارجي، فلا معنى لتخصيصه بأحدهما دون مخصص أو دليل على ذلك. فقالوا إذا وجدنا لفظ نكرة عامة، لفظ نكرة مطلقة، فهذه صالحة للمعنى الذهني وللمعنى الخارجي، إنسان صالحة للتصور الذهني والإنسان الموجود على الحقيقة الأرضية، الموجود على الحقيقة كوجود خارجي. هذا المطلق المعنى فريق النصارى، فريق من الأصوليين. وهي لذهني لدى ابن الحاجب، قال الإمام ابن الحاجب ومعه فخر الدين الرازي، قالوا لا، هو المقصود به المعنى الذهني، لأنه إذن قالوا المعنى الذهني هو المعنى المشترك بين جميع أفراد هذه الحقيقة، مثلا إنسان أو حيوان، هذه المعنى الذهني هو اللي يجمع كافة أنواعها، أما المعنى الخارجي إنما هو يدل على شخص بعينه ذات معينة. فإذا كان في حالة الإطلاق يحمل على المعنى الذهني. وكم إمام للخلاف ذاهب، فيه بعض العلماء قال لا، أنه هو النكرة أنها إطلاقها ينصرف إلى المعنى الخارجي، لأنه هو المعنى الوجودي. هم كلهم مثلوا بمثال، يقولوا ذوك احتجوا اللي قالوا أنه هو المقصود المعنى الذهني، يقولوا لو رأينا شيئا قبل أن نتحققه، يمكن يقولوا هذا القادم داب، فإذا تبيناه أقرب نقول فرس، بعدين إذا تبيناه أكثر نقول لا لا هذا هذا إنسان راكب على فرس أو هذا رجل أو كذا، فمعناته تغيرت لتغير الشيء الخارجي الموجود. وقالوا لا هذا يدل على انه الصوره الذهنيه هي اللي تتغير، هو خلاف في الحقيقه كانه خلاف منطقي خلاف اصطلاحي، انه هل تقصد بالالفاظ النكره الوجود الذهني في اللي تصورك الذهني للشيء، أو هو وجود ذلك الشيء كوجود خارجي حقيقة خارجي. وهي وضع النكرة لمطلق المعنى، فريق النصارى أنه المعنى الشامل المعنى الذهني والمعنى الخارجي، وهي للذهني لذبر الحاجبي والفخر الرأسي أنها مقصود بها إطلاق المعنى الذهني. وكم إمام للخلاف ذاهبي أنه لا هي مقصود بها المعنى الخارجي، معناها الحقيقة الوجودية الخارجية، معناها الماثلة على الواقع. في أشياء تعود تكون لا وجود لها إلا وجود ذهني، معناها تصور ذهني لا يوجد لها تصور على الواقع، كيف تصور بحر زئبق هذا لا يوجد، جبل من ياقوت هذا تصور ذهني، هذا كله تفاصيل لمشمولات اللغة. وليس للمعنى بالاحتياج لفظ كما لشارح المنهاج. يقول شارح المنهاج اللي هو تاج الدين السبكي، يقول ليس لكل ما لم تضع العرب لكل معنى اسما خاصا به إلا ما احتاج له احتياجا بينا. ولذلك يقولوا الروائح كثير منها لم تضع لها العرب لكل رائحة معنى خاصا بها، وإنما تركتها للتقييد بالإضافات، رائحة مسكين، رائحة مسك كذا، كلها تقول رائحة فقط، ما أنواع الرائحة ما فيه أسماء تخص أنواع الروائح. ولكن تعرف بالإضافة، يقال رائحة مسك كذا، مسك من نوع كذا، رائحة مسك، رائحة البخور، رائحة كذا، فتعرف بالإضافة. كذلك الآلام وإن كانت تختلف أنواعها إنما تعرف بالتقييد، تقول ألم شديد ألم غيره، معناها لم تضع لها لغوا خاصا بها للتعريف بها. لا يقول على أنه وإن كنا أن قلنا وضع الألفاظ للمعاني أن هذا لا يعكر عليه، إن قد توجد بعض المعاني لا توجد لها ألفاظ خاصة بها، وإن وجد ما يعرفها بالتقييد، لأن أنواع الروائح إنما عرفناها بالتقييد، قلنا رائحة طيبة، رائحة خبيثة، رائحة مسك، رائحة عنبر، فعرفناها بالتقييد، لكن نفس الرائحة ما وضعنا لها اسم خاص بها. نعم. هذا أيضا مسألة حصل فيها جدل وخلاف، كله بعضهم يقولوا خلاف لفظي، وهي هل اللغة توقيفية، معناها إنما عرفها البشر بإعلام من الله بدون موضع من البشر، إما بوحي إلى الأنبياء أو بإلهام، أو هي حصلت من 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 الخلائق بالتواضع بينهم، معناها بالاصطلاح بينهم اتفقوا على أنهم يتكلموا باللغة الفلانية، يدل على معانيهم بكذا بألفاظ كذا. هذا الخلاف حصل عند اللغويين، حصل عند البيانيين، حصل عند المنطق الكلام الكلام أساسا من اللي أتوا بهذا عند الأصوليين دخل إليهم هذا. بعض يقول هذه مسألة طويلة تذيل قليلة ما يترتب عليها شيء. بعضهم قال يترتب عليها. خلي على كل حال نذكر الكلام اللي فيهم. يقول الرأي الأول رأي أكثر أهل السنة يقولوا اللغة توقيفية من الله، معناها أصول اللغات عرفت بتوقيف من الله بوحي إلى الأنبياء أو بإلهام إلى الناس، وهذا ما يستدلون له من ناحية النقلية. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، يقول المفسرين أي أسماء المسميات، فيقولوا أوحي إليه بأصول اللغات، فكان هذا هو أصل اللغات اللي عرفه بنوه بعد ذلك. وأيضا يقولوا هو التواضع اللي يقولوا إن اللي يقول الطرف الثاني إن البشر تواضع عليه، كيف يتفاهم أولا حتى يتواضع على لغات. وابن حزم الظاهري كان من المتشددين في هذا، قال كون اللغة الأولى أنها توقيفية هذا قال قطعية، أما بعد ذلك ممكن يقع فيها اختلاف، لأنه أولا لا بد تكون فيه يلهمون أو يوحى إلى النبي بما يتكلمون به، أما بعد ذلك يطوروها أو تقع بينهم اصطلاحات فيه معينة. وذلك حتى يقول لك ما هي اللغات الأولى السريانية غيرها، وعزوها اصطلاح سمع قالوا جماعات آخرين منهم المعتزلة وبعض أهل السنة، قالوا هي معروفة بالاصطلاح معناها تواضع عليها البشر، ليست مسألة نقلية ما يلزم أنها تكون بالوحي. فقالوا لهم الأخران كيف يتفاهم البشر؟ قالوا البشر يتفاهم كما أنت تفهم ابنك الصغير، أول ما تفهم تكلمه بمسألة، فبعدين يسمعها بالترديد، بعدين يحفظها، وبعدين يفهم مدلولها، تشير له على شيء وتسميه له، ثم بعد ذلك يحفظ هذا. فيقولوا ممكن يكون البشر تفاهم على هذا أيضا، ولذلك يقول فبالإشارة وبالتعين كالطفل يفهم ذي الخفاء والبينة، فبالإشارة للشيء تفهم، وبالتعين مثل لو قال له اتني بالكتاب الذي في البيت، فجاء البيت ما وجد فيه إلا كتاب، ما وجد فيه حاجة أخرى غير الكتاب، فعرف أن هذه الحاجة هي الكتاب. لازم يكون فيه أيضا معرفة بعض اللغة أولا حتى يعرف تيني والله تيني بكذا أو خذي كذا، لكن بالإشارة قد يفهم هذا، نقول مسجل هذه. هذا من حجة من يقولوا أنه يقولوا عرفت باصطلاحي، يقول كما يفهم الطفل عن أبويه بالإشارة للأشياء وبتعينها يفهم الخفية والبينة، كذلك تواضع الناس على اللغات، كل ناس لهم لغة معينة تواضعوا عليها. هو على كل حال وما احتجوا به أيضا من ناحية النقلية، قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فقالوا هذا يدل على أن لسان قوم سابق على إرساله. ولكن هو ممكن يقال أن الرسل فيما بعد ذلك وصلوا إلى أقوام معروفين صارت لهم لغات، لكن الكلام في الرسول الأول في أبي البشر آدم عليه السلام هو اللي ألهمه الله تلك اللغات فتكلم بها، ثم تكلم بها بنوه بعد ذلك. وعلى كل حال هو كل من الله سواء بوحي أو بإلهام، مقدماتها بداياتها هذا الله العليم به. ولذلك قال بعض العلماء هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء ولا فائدة منه. قال بعضهم من قد يبنى عليه مسائل فقهية، مثل إيش؟ قال يبنى عليه القلب والطلاق بكسقني الشراب والعتاق. قلت له إيش؟ ائتني بأمر قد ينبني على هذا فقه، يعني هي أصول الفقه، فما ما ما ينبغي تكلم إلا في مسائل تنبني عليها شيء لها دلالة حكمية. قال ينبني عليه إذا قلنا أن اللغة توقيفية، أن لا يجوز لك قلب كلمة تحريف عما مدلولها إلى مدلول آخر. مثلا أنك ما يجوز لك تسمي الإنسان فرس أو تسمي الثوب داب، كأنك تقلب مدلولات للفاء. وعلى أنها غير توقيفية اصطلاحيا، يجوز تصطلحون على أي كلام وبعدين يصير بينكم هذا الكلام النظري. هذا طبعا لا يشمل الألفاظ الشرعية، ألفاظ التسبيح، ألفاظ الذكر، ألفاظ التحيات، ألفاظ التشهد، ألفاظ التعبدات، لا، هذه لا يجوز. على كل حال على كلا القولين لا يجوز تغييره. وهو هذا حتى لو هذا لو وقع قد يكون نوع من الرمزية، لأن اللغة قد يكون نوع من الرمزية للإشارة بين شخصين أو أشخاص للتفاهم بينهم، لأن اللغة هو الألفاظ المستعملة بين الناس اللي يتفاهم بها الجمهور. فكونك أنت تقلب ألفاظ إلى معاني أخرى، هذه صعبة من ناحية الواقعية، لأن يعني اللغة كما يقولون كائن حي يتطور. إيش المسألة الفقهية الأخرى اللي قد تبنى عليه؟ يقولوا الطلاق والعتاق لها ألفاظ معينة، في الألفاظ الصريحة ما فيها خلاف، في الكنايات الواضحة اللي فيه مدلول من معنى من هذا المعنى، كيف انطلقي، مثلا الحقي بأهلك، خليت وجهك، هذا 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 هذه كناية، لكن فيها دلالة تدل على المعنى المراد، كان كناية عن الطلاق بعض مدلولاته. لكن هل يقع الطلاق بلفظ لا علاقة له، لا يفهم منه الطلاق أصلا لا قصده به؟ مثلا إذا قال اسقني الماء ناوليني الدوات وهو قاصد بها الطلاق، هل يقع به الطلاق أم لا؟ وما قالوا الطلاق لا يقع بالنية فقط، لا بد له فيه من اللفظ، لكن إذا كان لفظا صريحا واضحا، إذا كان كناية أيضا قصد بها الطلاق هذه تقع. لكن إذا كانت الكناية لا يفهم منها هذا له الطلاق، لا يفهم منها قصد الطلاق، وإنك إنه هو قصد به الطلاق، هل نقول ممكن يقع به الطلاق لأنه هو جعل هذا اللفظ مقصودا به الطلاق؟ وهذا قد ينبني على أن اللغة اصطلاحية أنه هو نفسه اصطلح على الطلاق بلفظ سقين الماء. وهذا اختلف فيه الفقهاء، المالكية قالوا نعم يقع به الطلاق، وإن قصده بكسقني الماء لزمه، إن قصده اللي هو الطلاق بكناية خفية معناها لا تدل على اللفظ بسقني الماء وناوليني الثوبة يقع. والآخرين قالوا لا يقع، لأنه هذا ما يدل عليه بأي نوع من أنواع الدلالات، لا بدلالة إشارة ولا بدلالة غيرها. فقالوا هذا ممكن ينبني على هذا الخلاف، أنه إذا قلنا أنها اصطلاحية ممكن هو من نفسه يكون عنده اصطلاح جديد وضع اسقني الماء موضع الطلاق. وكذلك العتاق، إذا أنا وعدت عبده بقوله له ناولني كذا، وقصد أنه قصده بقوله ناولني الثوب الفلانية أو ناولني الدوات، أنه يقصد به العتاق، أنه يلزمه العتاق على ذلك. فمثلا يقول هذا قد ينبني على هذا الخلاف، أنه إذا قلنا أنها توقيفية أنه لا يمكن له نقل لفظ عن مدلوله الذي وضع له إلى معنى آخر، وإذا قلنا أنها اصطلاحية ممكن أن ينقل لفظا عن مدلوله إلى ما إلى مدلول آخر. نعم. ابن عليه القلب والطلاق وكسكن الشراب والعتاق. نعم. التثبت اللغة بالقياس، والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق، وما سواه جاء فيه الوفق، وفرعه المبني خفة الكلف بما بجامع يقيسه السلف. بعد توطئة موضوع اللغة ذكر مسألة من مسائل اللغة اللي لا يترتب عليها مسائل خلاف فقهية. يقول هل اللغة تثبت بالقياس أم لا تثبت بالقياس؟ معناها إذا جاء لفظ وهذا اللفظ مشتق من معنى معين، هل يجوز لنا إطلاق ذلك اللفظ على ما وجد فيه ذلك المعنى الذي اشتق منه ونطلقه عليه ولو لم يكن يطلق عليه أصلا، أم لا يجوز له؟ بعضهم قال يجوز القياس في اللغة وتثبت به، وهذا قال به جمع المالكية والشافعية، وبعض قال لا تثبت اللغة بالقياس، وهذا قال به الحنفية وجمع المالكية والشافعية ورجح ابن الحاجب، والقول الثالث والثالث الفرق لدى أناس، الفرق بين الحقيقة والمجاز، قال واحدين يجوز في الحقيقة دون المجاز، وهذا مثلا إنما هو في المشتق المشتمل على وصف جاءت التسمية من أجل ذلك الوصف ووجد ذلك الوصف معنى آخر. مثلا كيف هذا؟ نقول مثلا اشتقاق الخمر من خمرة معناها سترة، لأنها اللي هي الخمر تغطي العقل وتستره، أو نقول اشتقاق الخمر من الاختمار، الاختمار هاي نضجها، أو من المخامرة معنى المخالطة لأنها تخامر العقل أي تخالط. فإن نقول الخمر التي وردت في القرآن هي ما كان من ماء العنب فقط، ما كان من العنب فقط وغيرها لا يسمى خمرا. يقولوا الأحناف نعم الخمر ما كان من العنب، ويقول الإمام أبو حنيفة إذا غلا وقذف بالزبد، أبو يوسف ومحمد يقولوا ما كان من العنب، ما كان من غيرها يقولوا لا يسمى خمرا. فالنبيذ كله لا يسمى خمرا، ما الفرق؟ يقول الخمر يحرم قليله وكثيره، هذا لا خلاف فيه. النبيذ إنما يحرم منه ما أسكر، يقول لهم الجمهور لا هذا خمر، لأن الخمر مشتق من المخامرة، لأنه ما خمر، خامر العقل خالطه أو ستره أو غطاه، وهذا هو اشتقاقه، فنقول هذا خمر. هم يقولوا لا، أنا ما نقول القياس في اللغة، اللغة نقلية لا تنقلون لفظ عن 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 لفظ معناه. يقول العرب يسموا الأحمر من الخيل كميتا، غير كل شيء أحمر سموه كميتا، والأسد يسموه ضيغم، هل كل شيء جمل كبير يسموه ضغيم لأنه يعض بشدة؟ يقولوا لا. يقول ما هي الفائدة من هذا الخلاف؟ يقول خفة الكلف فيما بشأن من يقيس السلب. معناها إذا قلنا أن تجوز ويجوز القياس في اللغة ما نحتاج للقياس الآخر الشرعي، يحتاج إلى شروط أكثر. نقول المسألة مدلول عليها بالنص وليس بالقياس، ولذلك اللي ما يقبل القياس في الحدود أيضا يقول هذا حد لا نقبل به، واللي قال ثابت باللغة يقول ما يحتاج إلى دليل آخر، ثبتت من نص الآية. إذن هذا مبنى الخلاف فيه، هل اللغة تثبت بالقياس أم لا تثبت؟ لأنه هو زي ما قلنا حصل خلاف بين ليس الأحناف وحدهم وإنما أهل العراق بصفة عامة، الكوفة وأكثر أهل البصرة سلفهم اللي قبل الإمام أبو حنيفة والإمام أبو حنيفة يقولوا النبي كله ليس خمرا، وإنما المحرم منه ما هو مسكر، المسكر يقولوا بكل شيء حرام، وغيره الخمر هو اللي يحرم منها المسكر فقط. طبعا هناك هذا هو اللي يهمنا من 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 من, من, من هذا الجانب، لأنه هو الجانب اللي يتعلق بالمسألة الأصولية هنا، اللي هو هل اللغة تثبت بالقياس أم لا مثلا لكل، ولكن كل فريق له أدلة نقلية استدل بها. الفريق الأول اللي هو رأي الجمهور الحجازيين وغيرهم احتجوا لمذهبهم بعدة أدلة نقلية، ومنها حديث مالك في الموطأ اللي أخرجه البخاري أيضا عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتح وعن النبيذ العسلي فقال كل شراب أسكر فهو حرام. هذه تقتضي كل شراب أسكر فهو حرام، لكن هذه ليست نصا قطعيا، لأنه قال كل شراب أسكر فهو حرام، لكن هل يحرم من القليل أم لا؟ وفي حديث مسلم أكثر صراحة عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه نص أنه المسكر أنه خمر وكل خمر حرام. إن كان بعض الأحناف يقولوا هذه الحقيقة الشرعية وليست الحقيقة اللغوية. في حديث اللي ما أخرجه أصحاب الشيخين الصحيحين لكن خرجوا أصحاب السنن الترمذي وأبو داود والنسائي مختلف فيه، حديث عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا لو صح نص في الموضوع، لكن هذا بحث آخر ليس هو البحث اللي، لكن من أقوى من أقوى ما استدل به الجمهور حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. وهذا تفسير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتفسير الصحابي الذي له علاقة بالنزول بعضهم يجعله قطعي، تفسير صاحب له تعلقه بالسبب الرفع له محققه، يقولوا هو شاهد التنزيل، تنزيل الحديث وتنزيل الوحي، وإما عرفه من نص النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث، وإما عرفه من مقتضى اللغة. إذن بغض النظر عن هذا، هو الخلاف هم قالوا يقولوا الجمهور احنا حتى خارج عن هذه الأدلة نستدل عليكم بنص الآية في تحريم الخمر والميسر، وهذا الخمر، والخمر ما خامر العقل، أي شيء خامر العقل يكون خمر. ما يقولون لهم لا، الخمر هو ما كان من العين وغيره لا يسمى خمرا، يسمى نبيذ يسمى بتع يسمى ولذلك لا يحرم منه إلا المسكر. فيقال لهم كيف تقصرون تحريمه على ما يسكر؟ قالوا هو نص الآية المعلل للتحريم يقتضي أن ما يحرم منه المسكر، لأنه الآية عللت حرمة الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إن اللي يؤدي لهذه الأفعال هو المسكر، وأما غير المسكر فلا يؤدي إلى هذه الأفعال. ويقولوا هذا تنصيص على العلة، فالعلة إذن الإسكار، فإذا وجد الإسكار نقول بالتحريم، وإذا لم يوجد الإسكار لا نقول بالتحريم إلا فيما نص على عينه، لأن هذا اللي من العنب نص على عينه أنه يحرم القليل منه هو الكثير. ويقولوا هذه العلة نصية فيلزم العمل بمقتضاها إلا ما خص بالنص والإجماع أن الخمر من العنب يحرم كثير قليله وكثير. لكن هذا أيضا حتى قد يرد عليه بأنه لما ثبت أن الخمر يحرم القليل منه والكثير دل على أن الشارع والقرآن بيّن أن في الخمر مضار ومنافع، ولكن مضرته أكثر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما غلب الشارع جانب ما فيهما من المضرة على ما فيهما من المنفعة وحرم تناول القليل ولو لم يكن مسكرا لأنه يدعو إلى الكثير، كان هذا دليلا على أن الشارع أراد حسم هذه المادة في كل ما يسكر. نعم، فهذا أيضا دليل آخر يرد على أدلة العراقي. فإذن الشاهد أنه اللغة تثبت بالقياس في المشتقات، الفاظ غير المشتقة لا خلاف ما تدخل فيها القياس. هل إذا وجدنا معنى لفظا له معنى مشتق منه يمكن أن نطلقه على كل ما وجد في هذا المعنى، أم لا نطلقه إلا على الألفاظ التي أطلق عليها في عهد الوحي إذا وجد في ذلك المعنى؟ فإذا كان هكذا يصح يكون نستغني به عن القياس الفقهي، وفرعه المبني خفة الكلة معناها ما ينبني عليه خفة كلفة القياس ما بجامع يقيس وسلم، معناها في الشيء اللي له علة جامعة بين الأصل والمقيس عليه، أنه إذا كان ممكن نقول أنه دلت عليه الدلالة اللفظية فما نحتاج إلى القياس. واللي قال أنه لا يقول لا بد من دليل، واللي يقول أنه لا يصح القياس في اللغة أن اللغة إنما هي نقلية يقول لا بد أن تأتوا بدليل آخر على التحريم، إما دليل نقلي أو دليل قياس على وجه القياس الشرعي. منه أيضا مسائل مسألة هو الآية ورد فيها والسارق والسارقة واقطعوا أيديهم، هل يسمى النباش اللي ينبش القبور بالله ويأخذ الأكفان هل يسمى سارقا أم لا؟ بعض العلماء الأحناف قالوا لا ما يسمى سارق ولا تقطع يده، ممكن يعذر لكن ما تقطع يده لأنه ليس سارقا، ما هو السارق المقصود؟ السارق اللي يسرق الأموال. الآخرين قالوا لا هو سارق لأنه السارق السرقة هو أخذ المال خفية، هو أخذ المال خفية. وهناك أيضا بحث آخر، ما هل هذا حرز أم لا؟ بعض العلماء يقول هذا حرز، لأنه حرز كل شيء بحسبه، والإكفان حرز القبر اللي فيه، هذا أيضا مبني على الخلاف في القياس في اللغة. مسألة اللائط أيضا هل يقاس على هل هل هل, هل يشمله النهي ما ورد في الزاني؟ والله لا، مثلا الزانية هو الزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. هل الزاني هو هل الزنا هو إلاش فرش إلاش في فرش محرم فعليه يشمل اللائط أم لا؟ هذا اختلفوا فيه العلماء. الشافعية في رأي الحنابلة يقولوا اللائط زاني ويحكم له بحكم الزاني، فإذا كان بكرا غير محصن يكون حد الجلد، وإذا كان محصنا يكون حد الرجم. المالكية تشددوا وقالوا لا، هو لا يدخل في ذلك، بل حده الرجم مطلقا. بل حده الرجم مطلقا محصن أم غير محصن. الأحناف قالوا لا، هو ليس زاني، ولم يرد النص به تنصيص عليه أنه زاني، نحن لا نقبل القياس في اللغة. وحتى أنهم عندهم أنهم لا قياس في الحدود، فقالوا هذا جرم كبير، ولكن يعزر فيه الإمام بما رأى حسب رؤيته. هذا مما ينبني على الخلاف، اللي هي مسألة هل تثبت اللغة بالقياس أم لا. اللي يقول تثبت اللغة بالقياس يقول خلاص هذا زاني ولا عليه حكم الزاني، هذا هو المذهب الأحناف على الشافعية. والمالكية عندهم رأي آخر، كأنهم جعلوه أقوى من الزاني. طبعا بعضهم يستدل بما ورد فيما فعل بقوم لوط ان ذلك جزاؤهم، وكذلك من فعل ذلك يكون جزاؤه ايضا الرجم، وادله نقليه اخرى مفهوم. ولكن الاحناف قالوا لا، هو ليس بزاني لانه لا يشمل حد الزاني. الزاني فاحنا قالوا لا نقيس، لا نقبل القياس باللغه في اللغه. فهذا ما يترتب على الخلاف، هذا هل تثبت اللغه بالقياس، والثالث الفرق الاداء وناسي. معناها هل تثبت اللغه بالقياس ام لا تثبت، والثالث الفرق الاداء وناسي. قال بعضهم تثبت في الحقيقه دون المجاز، معناها ما كان من الحقيقه قد يصح فيه القياس، وما كان من المجاز لا يقاس فيه، لأن المجاز أضعف من الحقيقة. وما عداه جاء فيه الوفق، معناها وما سواه جاء فيه الوفق، معناها ما غير المشتق لا قياس فيه قطعا. الأعلام لا يجوز القياس فيه، فما يمكن نقيس علم على علم آخر نسموه بنفس الاسم. الوقت ما زال ليش؟ ما زال؟ وأطلق في الذي تأصل لا بد في مشتق من تغيير محقق إنه كان ذا تقدير. ثلما ويرى إلى كبير الثلما وثلما من درى والجبذ والجذب كبير ويرى الأكبر السلمى وثلبا من درى. اشتقاقه كجبرائيل قاله الحذاق. مصدر قد عهد عند فقد الوصف لا يشتق وعوز المعتزلي الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكلم على الاشتقاق والاشتقاق في اللغة وأحكام الاشتقاق، هذا كامل لا من الباحث اللغوية. اشتقاق في اللغة الاقتطاع، هو يتكلم عن الاشتقاق الصغير اللي هو المعقود والفصل، معناها الاشتقاق لفظ من لفظ. الاشتقاق شنو هو؟ ردك اللفظ إلى لفظ، معناها أنك لفظ تجعله مأخوذ من لفظ آخر المناسبة بينهما. وأطلق في الذي تأصل، معناها هذا اللي له يكون يؤخذ منه، معناها يشتق منه. أطلق فيه معناها يمكن يشتق من الحقيقة ويمكن يشتق من المجاز. مثلا نقول الناطق اللي هو اسم فاعل، نقول مشتقة من النطق بمعنى التكلم، هذا من الحقيقة. وقد يشتق من المجاز، نقول الحال ناطقة بكذا. الحال ما تنطق باللفظ لكن تنطق بالدلالة، دلالة الحال. نقول الحال ناطقة بكذا معناها دالة عليه. الحال ما تنطق، ما تنطق باللفظ. شكا إلي جملي طول السورة، دلالة الحال، نطق الحال، معناها أنه هذه الحال ناطقة بكذا، اسم الفاعل، هذه مشتقة من نطق. والنطق هون ليس حقيقة بل هو مجاز، قرينته أنه المقصود به دلالة، أنه دل مثل دلالة نطقي. معناته أن الاشتقاق أنه رد اللفظ إلى لفظ آخر، معناها أن تجعل لفظا مأخوذا من لفظ آخر. وذلك اللفظ المأخوذ منه أطلق فيه معناها قد يكون مأخوذا من حقيقة، معناها من إطلاق الحقيقة، وقد يكون من إطلاق المجاز. ناطق اللي اسم الفاعل نقوله مشتق من النطق، اسم المصدر، هذا معنى التكلم، وهذه حقيقة فيه، لأنه النطق حقيقة في التكلم. وقد يرجع إلى المعنى المجازي، يشتق من المعنى المجازي، كي نقول الحال ناطقة، نطق الحال هون مجازي، معناها دلت على هذا الأمر، النطق هون معناها الدلالة، وحنا اشتقينا منها ناطقة، مفهوم ناطق بكذا، معناها ان الاشتقاق ياتي رد اللفظ الى لفظ اخر، معناها اخذ منه، سواء كان ذلك اللفظ المأخوذ منه حقيقة ام مجازا. ما هي شروط الاشتقاق؟ يقول وفي المعاني والاصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا، معناها لابد في هذا المشتق انه يكون فيه معنى المشتق منه، معناها ما ممكن تشتق معنى من معنى لا علاقة له به. ولازم أصول الحروف تكون متفقة، ويكون أيضا فيه تناسب بينهم، بين المشتق والمشتق منه. مثلا لا بد من يكون المعاني متقاربة، ولازم أن تكون أصول الحروف متحدة أيضا، ولازم أن يكون فيه تناسب في وضع الحروف، وضع الحروف في المشتق وفي المشتق منه. مثلا وهذه الحروف مقصود بها الأصول، معناها الحروف الأصلية ما هي الحروف الزوائد. لأنه قد توجد في الأصل ولا توجد في الفرع والعكس كذلك. إذن أنه لا بد أن يكون فيه اتفاق في المعاني وفي أصول الحروف، وأن يكون هناك تناسب بين المشتق والمشتق منه. إذن اشترط التناسب. إذا كان ما فيه تناسب في المعنى، معناها أنه إذا كان لازم يكون معنى آخر، لكن إذا كان نفس المعنى ما يكون فيه تناسب. كيف إذا قلنا مقتل مشتق من قتل؟ لا، ما نقول هذا اشتقاق، لأنه هو نفسه، لأنه المقتل المصدر الميمي من قتل، هذا ما نقول اشتقاق، لأنه هو نفس المعنى، لأنه هو نفس الشيء، والشيء ما يشتق من نفسه. إذا كان ما في تناسب في الحروف في أصلهم أو في وضعهم، ما يكون في اشتقاق. مثلا إذا قلنا هالك، ما نقول أنها مشتقة من ميتهم، وإن كان الهالك هو معناها الميت، لكن ما في تناسب في الحروف، حروف الهالك والحروف الميت ما في تناسب بينهم، فما يمكن نقول الهالك مشتقة من الميت. كذلك لازم أن يكون في تناسب في الوضع، معناها الترتيب. إذا كان ما فيه تناسب في الترتيب، ما يكون اشتقاق. مثلا ملح، لا يمكن نقول انها مشتقة من لحم، ولا حلم انها مشتقة من لحم، لانه ما في تناسب، في تغاير في الترتيب. هيك قدمت فيها الميم ملح والحاء هي الاخيره، وذيك اللام هو الاول، فلازم أن يكون فيه تناسب في الألفاظ، فلا بد أن يكون معاني مشتركة، وتكون أصول الكلمات متفقة، ولازم يكون فيه تناسب في الوضع وفي الترتيب وفي الأصل اللي أصل الكلمة. أما الزوائد ما يلزم أنها تكون واحد، نقول ضارب مشتقة من الضرب، ضارب اللي هو اسم الفاعل مشتقة من الضرب اللي هو المصدر، بيناتهم فرق، لأن زدنا الألف في اسم الفاعل ليدل على المعنى. هذا نعم، هذا واقع، لكن الحروف الأصلية هي اللي ما تتغير. قلت له أنا ما ذكرت لي أن الاشتقاق أنه رد اللفظ إلى لفظ، وأنه لازم يكون بيناتهم تناسب، وأن الحروف تكون موجودة، هل كل الحروف؟ لا، قال لك لا بد مع ذلك من تغيير بين المشتق والمشتق منه، ليكون اشتقاق، ليكون كلمة أخرى، لأنه إذا كان ما في تغيير نفس الكلمة. مثلا نقول ضارب مشتق من الضرب، لأنه في تغيير، وقائم مشتق من القيام، في تغيير. أو قد يكون التغيير وليس ظاهر. كيف؟ طلب اللي هو فعل ماضي نقوله مشتقة من الطلب بمعنى المصدر. يقال إيش التغيير اللي حصل بين طلبة والطلب؟ إيش الفرق بين طلب اللي فعل ماضي والطلب اللي بمعنى المصدر؟ وقلتونا أن الفعل هنا أنه مشتق من المصدر. قال هذا التغيير تقديري، نقدر أن الفتحة اللام اللي في الفعل أنها غير فتحة اللام اللي في مصدر. إذن إن الاشتقاق رد اللفظ إلى لفظ، وسواء كان ذلك اللفظ المشتق منه حقيقة أو مجازا، لكن يشترط للاشتقاق الاتفاق في المعاني وفي أصول الحروف ووجود التناسب بين الحروف في الوضع. نعم. ومع ذلك لا بد من تغيير في وضع الحروف غير الأصول ليقع التمايز، لتقع حقيقة الاشتقاق. نعم. وإن كل مبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد. يقول الاشتقاق هذا إذا كان المشتق منه صفة مبهمة معناها لم يقصد بها ذات بعينها، إذن جائز إطلاقها على كل من اتصف بتلك الصفة. فإذا ضارب اللي مشتق من الضرب يصح أن نطلق على كل ضارب، لأن كل من صدر منه ضرب يصح أن يقال له ضارب، وكل أبيض مثلا ممكن ذات قام بها البياض نقول أبيض، وكل ذكر مثلا اتصف بالسواد كنا نقول له أسود وأنثى سوداء، لأنه مبهم ما هو معين. وغيره لا يضطرد معناها إذا كان هذا الإطلاق أطلق على ذات بعينها فلا يضطرد قياسه على غيره. مثلا نقول العرب أطلق القارورة على الزجاجة اللي يستقر فيها الماء، اللي يكون فيها الماء، والقارورة مشتق من القرار لأن الماء يقر فيها، فهل كل ما يقر فيه الماء نطلق عليه قارورة؟ قالوا لا، لأنهم قصدوا بها ذات معينة فلا يصح الاشتقاق مطلقا منها. معناته ليس كل ما يقر فيه شيء نقول له قارورة، لأن العرب إنما أطلقوا القارورة على ما على الزجاجة التي يستقر فيها الماء خاصة. وكيف الدبران مشتق من الإدباري، لأن هذه الأنجم كأنها مدابرة لشهت هذا، فقالوا مع ذلك قصدوا بها هذا النجم بعينه فلا يمكن أن نطلق الدبران على كل من أدبر. معناته أن الاشتقاق إنما يضطرد إذا لم تقصد به ذات بعينها، أما إذا قصدت به ذات بعينها فلا يضطرد الاشتقاق. وكيف الأبلق؟ الأبلق هذا الخيل اللي خيل بلق اللي اجتمع فيها السواد والبياض، ما هو كل شيء اجتمع فيه السواد والبياض نقوله أبلق، لأنه ما أطلقوا الأبلقة إلا على الخيول الخيل التي اجتمع الفرس اللي اجتمع فيها البياض والسواد. إذن يشتق منه سواء كان صفات متجددة بالاختيار كيف القيام والجلوس، نقول قائم وجالس لكل قائم وجالس، وسواء كان الصفات قارة كالسجايات والألوان كالكرم والشجاعة، كل من قام به وصف الكرم يقول له كريم، وكل من قام به وصف الشجاعة نطلق عليه شجاع، والألوان كل من قام به وصف السواد أو البياض ممكن نطلق عليه هذا الوصف. نعم طيب. والجبل هو هذا هو الاشتقاق الصغير، وهو الغالب، وهو الموضوع له الفصل اللي هو اساسا هذا اللي فيه التناسب والتقارب الكبير، معناها فيه الاتحاد في اصول الحروف، وفيه تناسب بين وضع الالفاظ ووضع الحروف في الاصل وفي الفرع في المشتق والمشتق منه، هذا هو الاشتقاق الصغير. هناك اشتقاق وسط اكبر من ذلك، وهناك اشتقاق اكبر من جميع. والجبذ والجذب كبير، هذا هو الاشتقاق الكبير. والاشتقاق الاكبر ثلم وثلم. الاشتقاق الكبير معناها هذا اللي اجتمعت فيه أصول الحروف دون ترتيبها مع وجود المناسبة المعنوية. الاشتقاق الكبير وجدت فيه أصول الحروف، معناها أصول الحروف التي في المشتق منه وجدت في المشتق لكن دون ترتيب ومع مناسبة معنوية. معناها الاشتقاق الصغير وجدت فيه الأصول مع الترتيب ومع وجود المناسبة المعنوية. أما الاشتقاق الكبير فتخلف فيه شرط من شروط الاشتقاق الصغير، هو الأصول أصول الحروف في المشتق والمشتق منه كلها واحد، لكن الترتيب تغير، المناسبة المعنوية موجودة وأصول الحروف موجودة في الأصل المشتق منه وفي المشتق اللي هو الفرع، لكن اللي يختلف به عن الاشتقاق الصغير عدم وجود الترتيب بين الحروف. نقول جبذ وجبذ، جبذ وجابذ، هذه مشتقة من الجذب ومعناه واحد، والحروف الأصول متحدة إلا أنها ترتيبها مختلف في المشتق والمشتق منه. والجبذ والجذب، الجبذ تشد أن الحروف واحد الجيم والباء والذال، الجذب نفس الحروف الجيم والذال والباء لكن اختلف الترتيب. وين اختلافه؟ وين اختلاف الترتيب؟ ايوه قلنا الجبذ كان الباء قبل الذال، وهنا الذال اختلف الترتيب صار الذال قبل الباء، قلنا الجذب. فهذا نقول اشتقاق كبير، المعنى واحد، معنى الجبذ ومعنى الجذب واحد. الشيء اللي تنزع إليك هذا واحد، والحروف متفقة أصولها الجيم والباء والذال لكن اختلف الترتيب فصار اشتقاقا كبيرا، لأنه الترتيب كان في المشتق منه الجيم والباء والذال، وصار الآخر الجيم الذال هو الأول قبل الباء، هذا يقال اشتقاق كبير. معناها إذا كان وجد المعنى الذي في المشتق منه والحروف وجدت نفس الحروف هي أصول الحروف مع نفس الترتيب، هذا هو الاشتقاق الصغير اللي هو الأصل. الاشتقاق الكبير وقليل هو يكون المعنى واحد والحروف الأصول واحد لكن حصل اختلاف في الترتيب مثل الجبذ والجذب. هناك اشتقاق أكبر، ويرى للأكبر الثلمة وثلبا من درى، معناها اشتقاق الأكبر هو فيه مناسبة في المعنى وفي بعض الحروف، لكن ليس فيه اتفاق في كل الحروف. الاشتقاق الكبير فيه اتفاق في كل الحروف وفي تناسب في المعنى، غير فيه اختلاف في الترتيب في وضع الحروف، خلاف الاشتقاق الصغير اللي فيه اتفاق في المعنى واتفاق في وصول الحروف وتناسب في وضع الحروف. الكبير فيه اختلاف في وضع الحروف لكن في اتفاق في أصل الحروف وفي المعنى المراد. الأكبر وجدت فيه المناسبة في المعنى، إذا لم يكن في مناسبة ما يكون لا اشتقاق أصلا. الاشتقاق الأكبر فيه مناسبة في المعنى وفيه بعض الحروف، فيه بعض الحروف اللي في الأصل، لو لم يكن فيه بعض الحروف ما كان فيه اشتقاق، لكن فيه اختلاف في بعض الحروف واختلاف الترتيب. نقولوا ثلمة وثالم مشتقة من الثلب، المعنى واحد، معنى الثلم والثلب واحد، لكن فيه أصول من الكلمة الحروف اتفقوا عليهم، لكن في بعض الحروف ما اتفقوا فيه. إذا اتفقوا في اللام ومعناها ما اتفقوا في اللام، ذيك فيها ثلم ثلمة وذيك ذيك لام الكلمة، ذيك ثلمة وذيك ثلبة، معناها الحرف الأخير من ذيك الحرف الأخير ميم وذيك حرف الأخير باء، لام الكلمة يقولوا الحرف الأخير منها اللي يرفع على ثلمة وثلبة، فالحرف الأخير من ثلمة الميم، بينما الحرف الأخير من ثلمة الباء، هذا اختلاف في الأصول وتناسبوا في الفاء والعين، معناها في الحرف الأول اللي هو الثاء والحرف الثاني اللي هو اللام، ثلمة وثلبة. إذن في تناسب بيناتهم في الحرف الأول والحرف الثاني، وبينهم تقارب في المعنى، لكن بينهم اختلاف في الحرف الأخير، مفهوم؟ أما الاشتقاق الكبير متفقين في المعاني وفي أصول الحروف، وإنما اختلفوا في ترتيبها جبذة وجذب. أما الاشتقاق الحقيقي الصغير متفقين في أصول الحروف وفي ترتيبها وفي معانيها، كيف ضارب ومشتقة من الضرب. نعم، إذن الاشتقاق الأكبر هو أنه اتفقوا في المناسبة في المعنى وفي بعض الحروف واختلفوا بعضها، إن ثلمة وثالم أنهم اشتقى من ثلبة، فهما اتفقوا في بعض الأصول واختلفوا بعضها، أصول الكلمات اتفقوا في الحرف الأول والثاني من الكلمة واختلفوا في الحرف الأخير منه. نعم، طيب. والعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق، يقولوا هل هذا الاشتقاق خاص باللغة العربية أو حتى للفاظ العجمية فيها؟ قالوا اللفظ العجمي قد يكون فيه الاشتقاق أيضا، كجبرائيل قاله الحذاق، إن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إنها مشتقة، هذا قالوا بعضهم، يقولوا ذكروا الصفي الهندي ونقلوا عنه العبادي في الآيات البينات، وجابوا أثر لكن ما ضعيف أو ما وجد بعد الأصول، إن 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 إن, إن فيه أثر يقول إن جبريل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل لما سميته جبريل، قال لأني آت بالجبروت، وإسرافيل ميكائيل لأنه آت بالكيل، وهكذا إسرافيل، لكن انه اذا في اشتقاق من ذلك، لكن هذا الرأي ضعيف من جهتين، من جهة أن اللي ذكروه المفسرين نقلوه عنه في الآثار أن جبريل أن إذنها الله وأن جبر أنه العبد هو عبد الله، وإسرافيل كذلك أنه عبد الله أو عبد الرحمن، فهذا ما. وحتى إذا كان في اشتقاق لابد أن تكون اللغة واحدة، معناها يكون الاشتقاق من نفس اللغة، ما يكون لفظ عجمي مشتق من ألفاظ عربية. نعم، إذن لا مانع أن الاشتقاق يكون في كل اللغات عربية وعجمية، لكن إذا كان لا يكون في لغة عجمية أو في لفظ عجمي يكون مشتق من نفس اللغة. كذا اشتقاق الجمع مما أفردا، كانوا لا تكمله، كذا اشتقاق الجمع مما أفردا ونفي شرط مصدر قد عهد. يقول الجمع يشتق من المفرد، معناه يقول المفرد أصل للجمع. رجل الجمع تثنية والجمع مشتق من المفرد، رجلان مثلا ورجال مشتقان من رجل، معناه أن واحد منهم أصل الآخر فرع له. ونفي شرط مصدر قد عهد، قال لأن الاشتقاق لا يشترط فيه وجود المصدر، أنه قد يشتق من مصدر لكن قد روحنا ما نطق به عرب. وعلى ذلك أن الأفعال الجامدة كيف عسى مثلا أنها مشتقة، وأن لا ينافي اشتقاقها جمودها لأنه ما فيه منافاة بين الجمود والاشتقاق. ولذلك تبارك فعل جامد ولكنه مشتق من البركة. ونفي شرط مصدر قد عهد معناها لا يشترط في الاشتقاق وجود المصدر، بل قد يشتق من المصدر هو الأصل، وقد يشتق من مصدر غير موجود لكنه مقدر. ايوه،
وجوده مقدر شرط.
ايوه نعم، مقدر. نعم، هو قدرهما هذا بالسبب منهم، إذا وجدوا ما وجدوا شيء يقولوا هذا مقدر، معناها يقدرون العرب كانوا ينبغي أن ينطقوا به ولم ينطقوا. نعم، وعند وافق بالوصف لا يشتق وعوز المعتزلية الحق. هذا حقيقة ممكن يكون هو سبب كل الكلام على الاشتقاق، سبب الكلام على الاشتقاق هذه النقطة. وعند فقد الوصف لا يشتق وعوز المعتزلية الحق، يقولوا هذا كان نسبب عليهم هم وفي خلاف معروف بين أهل السنة والمعتزلة أو بين الأشاعرة والمعتزلة، الصفات ما يسمى بصفات المعاني وصفات المعنوية. صفات المعاني كيف العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر، هذه الجميع متفق على وصف الله بها لأنها وردت في القرآن وفي السنة، ما في حد يخالف فيها. قالوا الشاعر احنا هذه الصفات نوصف بالله بها، فنقول هو عالم بعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة، سميع بسمع، بصير ببصر. قالوا المعتزلة هذا أنتم لا يتعدوا المتحد، الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، فلا تعددوا، هو عالم لكن لا تقولوا بصفة علم، كأنكم تجعلوا شيء زائد على الذات، مفهوم؟ فقالوا لهم الأشاعرة هو لا يمكن أن تصف شخصا بأنه عالم إلا إذا وجدت فيه صفة العلم، ولا يمكن أن تصفه بقادر إلا إذا وجدت فيه صفة القدرة، كما أنك لا يمكن أن تصفه بالضارب إلا إذا وجدت فيه صفة الضرب، ولا يمكن أن تصفه بالقائم إلا إذا وجدت فيه صفة القيام. فقالوا لهم عند فقد الوصف لا يشتق، معناها إذا لم يوجد الوصف لا يشتق له منه، فما يمكن تقول ضارب إلا لمن وقع منه الضرب، فإذا قلت ضارب لمن لم يقع منه الضرب كنت كاذبا. وعوز المعتزلية الحق، معناها افتقد إلى الحق اللي هو المعتزلي اللي قال على أنه لا يقر بصفات زائدة على الذات. هذا الخلاف النواري، البعض تلاقي يسوي إلزامات يقول لهم أنتم إذا معناه تنكروا علم الله وقدرة الله، قالوا لا لا لا، أنا أقول عالم وقادر ومتكلم، لكن ما نقول صفة القدرة ولا صفة الإرادة ولا صفة الكلام، هذا صفة زائدة على الذات. فالنقاش النواري هو يقول هل نثبت صفة زائدة على الذات أم لا؟ من حجة أهل السنة أو الأشاعرة على إثبات صفة زائدة على الذات، قالوا لهم عند فقد الوصف لا يشتق، ما يمكن تقول عالم إلا لمن قامت به صفة العلم، ولا حي إلا لمن قامت به صفة الحياة. فهذا كان مبنى هذا الخلاف. طيب، وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، يقول كل من قام به وصف له اسم وجب أن يسمى به. وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، معناها حيثما قام بذات وصف له اسم معين وجب أن يوصف به وأن يسمى به. معناها كل ذات قام بها علم أو قدرة أو سواد أو بياض يجب أن يشتق لها اسم من ذلك. فتقول لمن قام به العلم عالم، وتقول لمن قامت به صفة القدرة قادر، وتقول لمن قام به وصف السواد أو البياض أسود أو أبيض. حيث ما ذو الاسم معناها الوصف اللي وضع له اسم في العربية، قام بذات وجب أن يوضع لها ذلك الاسم. واحترز قلت ما ذو الاسم معناها اللي وضع له اسم من بعض الروائح اللي نوع الروائح هذه لا يصح الاشتقاق منها، لأنه لا يوجد لفظ يعبر به عن كل رائحة منها حتى يصح منه الاشتقاق. إذن هذا لا راجع لهذا المعنى. وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، منه حيثما الوصف ذو الاسم الذي وضع له اسم قام بذات وجب أن يوضع له ذلك الاسم. وفرعه إلى الحقيقة انتسب، معناها لدى بقاء الأصل في المحل، هذا أيضا كلام آخر فرع التفرع هذا. وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل، معناها فرع اللي هو المشتق يكون ينسب إليه حقيقة إذا كان الوصف ما زال قائما بالذات. إذا كان الوصف ما زال قائما بذاته فإطلاق هذا الوصف عليه يكون حقيقة. مثلا القائم هذه مشتقة من القيام، صح؟ إلا أن القيام لا يكون حقيقة إلا في حالة الاتصاف بالقيام. أنت إذا كنت قائما حالا وصفك بالقائم هذا وصف حقيقي، أما إذا كنت قائما قبل ذلك فوصفك بالقائم مجاز، معناها عبارة عن أنك كنت قائما فيما مضى. وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، معناها وحيثما قام الوصف ذو الاسم بذات وجب أن يطلق عليها ذلك الاسم وتوصف بتلك الصفة علم قدرة إرادة. وفرعه اللي هو فرع المشتق منه ينسب إلى الحقيقة إذا كان الأصل مثلا قائما بالمحل، تتابقى الأصل في المحل. الضارب في حالة الضرب يطلق عليه ضارب حقيقة، أما إذا لم يكن ضاربا الحين فيطلق عليه مجاز بحسب الإمكان عند الجلي. يقول هو الأوصاف هذه بعضها قار يثبت وبعضها لا يثبت، معناها يكون يأتي شيئا فشيئا. فإذا كان قارا كيف العلم مثلا وكيف القدرة، نصفوك به وصفك به حقيقة ما دمت متصفا بهذه الصفة بصفة العلم أو بصفة القدرة. إذا كان هذا الوصف أصلا ليس قارا، يقولون هم المصادر السيالة، معناها الشيء اللي له عدة أجزاء، فيكون وصفك به حقيقة حقيقة ما دمت متصفا بشيء منه. مثلا كلام، نقول أنت متكلم، ما دمت تتكلم آخر كلام لك فكون وصفك بالمتكلم حقيقة، أما إذا قطعت عن الكلام فيكون وصفك بالمتكلم مجاز، علاقته سبق الكلام منك، هذا هو معناه. فرعه إلى الحقيقة انتسب، معناها فرعه اللي هو المشتق منه، معناها يكون وصفك به وصفا حقيقيا وليس وصفا مجازيا إذا كان ذلك الوصف قائما بك حالا. قلنا قائم وأنت قائم حالا، قلنا ضارب وأنت تضرب حالا، متظاهر وأنت تتظاهر حالا. أما إذا كان باعتبار ما كان في الماضي، كنت قائم أمس، فيكون إطلاق القائم عليك إطلاق من باب المجاز، معناها في الوقت الماضي. لدى بقاء الأصل في المحل، قلنا بقاء الأصل في المحل اللي حال فيه بحسب الإمكان، قد يكون بحسب قد يكون قارا كيف القدرة والعلم، وقد يكون متجدد، فيكون معناته يطلق عليك ما دام موجود منك بعض هذا اللي بعض هذا الموصوف به كيف المتكلم. فما دام موجود منك شيء من الكلام يكون إطلاق المتكلم عليك إطلاق حقيقة. عند الجلي، عند جل الأصوليين، قلت عند الجلي معناها هناك من قال بعكس هذا، يقول بعض المعتزلة وقالوا ابن سينا، يقول لا، هو يطلق عليه هذا الوصف حقيقة ولو فارقه الوصف اللي حصل منه الاشتقاق. إذا حصل منك القيام ممكن نطلق عليك قائم ولو جلست بعد ذلك باعتبار سبق لك القيام. إذن أنه قررنا أنه من اتصف بصفة اشتق له من تلك الصفة، وإذا كانت تلك الصفة قائمة به حالا فإطلاق ذلك الوصف عليه واشتقاق اسم له من ذلك الوصف حقيقة، وبحسب ذلك الشيء المتصف به. إذا كان من الأشياء القارة كالعلم والقدرة فيكون إطلاقه عليه حقيقة، وإذا كان من الأشياء المتجددة فما دام متصفا بشيء منه فيكون إطلاقه عليه حقيقة، وإذا لم يكن متصفا بشيء منه فيكون إطلاقه عليه مجازا، خلافا لبعض من المعتزلة وابن سينا اللي قالوا على أنه إذا حصل منه اتصاف بتلك الصفة فيقال له فيسمى متصفا بها ولو زال عنه ذلك الوصف. كان مدرسا، يقولوا مدرس ولو كان مدرسا في السابق، الحين ما هو مدرس. في قول ثالث يقول هذا الخلاف هل نطلق الوصف نشتقه لمن قام به ذلك الوصف في الماضي ولو طرأ له مناقض له أم لا؟ قالوا لا، الخلاف هل يطلق عليه ذلك الوصف أم لا إذا لم يطرأ له مناقض، أما إذا طرأ له مناقض فلا يوصف بتلك الصفة القديمة اتفاقا. ثالث والإجماع حيثما طرأ على المحل ما مناقضا يرى. يقول لا، القول الثالث يقول إذا طرأ وصف آخر مغاير للوصف الأول فلا يطلق على من طرأ له ذلك الوصف المغاير الوصف القديم. إذا كان مغاير مثلا أنت كنت قائم وكنت قاعد وقمت، فما يمكن إطلاق عليك القاعد وأنت قائم الحين، لأن يعني القيام مضاد للقعود إلا من باب المجاز. هذا الخلاف والكلام هو هذا، هم دخلوا في الحقيقة في مصطلحات من علم الكلام هي اللي عقدت شويها. قلنا له هل هذا الكلام اللي قلتونا هل ينبني عليه خلاف فقهي أم لا يا جماعة الخير؟ احنا تعبنا في هذا الأمر. قالوا نعم ممكن عليه يبنى من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حقق. هو لا خلاف أنه من رمى المحصنة إذا لم تكن زوجا له فعليه حد القذف، صح؟ ولن يرمون المحصنات من لم يكن لهم شهداء إلا يقول إن رمون أزواجهم من 104 شهداء فيجدهم 80 جلدة، صح؟ والذين يرمون أزواجهم ولم تكن كلهم شهداء إلا أنفسهم شهادة واحد يوم 4 شهادات بالله أنه يلاعن. هذا لا خلاف أنه من رمى زوجته أنه يلاعن، ومن رمى غير زوجته أنه لا مجال للإعانة، إما يأتي بالشهود وإلا الحد. جبنا صورة أخرى، هي كانت زوجا له طلقها وبانت منه، بانت منه ورماها بعد البينونة منه، هل نقول له زوج باعتبار ما كان ويكون حكم اللعان باعتبارها زوجا باعتبار ما كان، أو نقول لا هي لم تعد زوجة هي الحين مطلق؟ هل يبتنى على خلاف؟ إذا قلنا أنه لا يوصف بهذا لا يطلق عليه الاسم المشتق إلا مع قيام ما اشتق منه فهي لم تعد الآن زوجة، فنقول ليست زوجة. وإذا قلنا أنه من حصل منه وصف واتصف به يمكن يطلق عليه ذلك الوصف ولو لم يعد متصفا به، فإذا قلنا أنه ممكن يطلق عليه هذا الوصف ممكن هو يلاعنها باعتبارها كان زوجا. هذا هو معنى قلته بعضهم نفى وبعضهم حقق، معناها بعضهم نفى حده حد القذف وبعضهم حققه عليه، فمن قال انه وهذا خلاف عند المالكية هل تسمى زوجة فيكون من حقه ان يلاعنها ولو باعتبار ما كان، او نقول هي لا تسمى زوجة لأنه الوصف لم يعد قائما به. هناك رأي ثالث كأنه مأخوذ من القول المفصلين اللي قال أنه لا يطلق عليه إذا طرأ مناقض للأول، وهو قول ابن مواز من المالكية. قال هذه الزوجة إن تزوجت برجل آخر غير الزوج الأول لا يمكن له أن يلاعنها، لأنها لم تعد زوجا له، لأنه طرأ على المحل مناقض للأول، لأنها صارت زوجا لرجل آخر، والمرأة لا يمكن أن تكون زوجا لرجلين. وإذا لم تتزوج ممكن يرد فيها الخلاف، هل يلاعنها باعتبار ما كان، باعتبار أنها كانت زوجا له، أو لا يلاعنها باعتبار الوصف غير موجود. نعم هذا هو اللي قال هنا فأوضح. نعم فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدأ. يقول هذا لا من هذا الكلام في موضوع الاشتقاق، هل هو إنما يوصف به من كان متحققا بما اشتق منه الوصف حالا، أو هو يطلق عليه ولو لم يكن متحققا في ذلك الوصف حالا؟ يقول فما كسارق لدى المؤسس اللي هو صاحب الأصول اللي هو السبكي تاج الدين والده تقي الدين، ما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس. يقول اسم الفاعل، اسم الفاعل كسارق وضارب، واسم المفعول كمضروب، هذا حقيقة في حالة التلبس، معناها يسمى حقيقة في حالة التلبس المحلي بالمعنى المشتق منه، والله آخر جزء منه، سواء كان التلبس ماضي أو حاضر أو مستقبل حين النطق به. ويقول ما كسارق لدى المؤسس، ما كسارق من اسم الفاعل، والله اسم المفعول كيف مضروب، سارق والله ضارب، والله اسم المفعول كيف مضروب، حقيقة في حالة التلبس معناها هو سارق حقيقة فقط تلبسه بالسرقة. وقت تلبسه بالسرقة هو اللي يسمى سارقا فيه، لكن حال التلبس هو اللي سارق فيها حقيقة، لكن سواء حال التلبس صار أمر ماضي والله حاضر والله مستقبل وقت النطق به، وسواء كان هو محكوم عليه أو غير محكوم عليه، أنا نقول هو سارق في وقت السرقة، في وقت ممارسته للسرقة، وقاتل في وقت ممارسته للقتل. يقول له وانت كيف تحكم عليه الصبي بمقتضى السرقة وهو الآن غير سارق، أو بمقتضى الزنا وهو الآن غير زاني، أو بمقتضى القتل وهو الآن غير قاتل؟ نعم احنا نحكم عليه بهذا باعتبار ما كان، هو سارق حقيقة في وقت تناوله للمسروق، مفهوم؟ لكن نحن الحين نقيم عليه الحد باعتبار فعله الماضي. مع أن أهل البلاغة ما عندهم هذا، يقولوا هذه الذات اللي اتصفت بهذا اللي اشتق منه نوصفه بهذا الوصف من غير اعتبار زمان ولا حدث معين، فعليه انه يكون من قام به هذا الوصف يطلق عليه حقيقة سواء قام به هذا الوصف في الحال أو الماضي أو المستقبل، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهي حقيقة في من قام به هذا الفعل سواء في الماضي أو الحال أو الاستقبال. وهذا هو اللي مشى عليه السبكيان تاج الدين وولد تقي الدين لدى المؤسسين، أنا مؤسس علم الأصول، جعلهم كأنهم هم المؤسسين لكثرة ما كتبوا فيه. يقولوا هو 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 حقيقة في حالة تلبسه به، لكن بعد ذلك يطلق عليه هذا الوصف حقيقة سواء في الماضي أو في الحال أو في المستقبل، مفهوم؟ أو حالة النطق بما جاء مسندا. في رأي آخر للقرافي قال لا، هو قال هو المشتق حقيقة في حالة النطق به وقت تلبس بالمشتق منه إذا كان محكوم به، كيف إذا قلنا زيد ضارب لا يكون اسم الضارب له فيه حقيقة إلا في وقت ممارسته للضرب. وأما باعتبار ما سيقع أو باعتبار الماضي فهو إطلاق عليه من باب المجاز. قيل له هذا قد يطرح لك إشكالية، قلت لك السارق والسارقة الزانية والزاني، ما كان ما هو الحين سارق والله ما هو زاني، وسرق أمس أو زنى أمس، إيش تقول؟ قال لا، هو اللي يعتبر أنه لا يطلق عليه هذا الوصف حقيقة إلا في حالة التلبس، هذا إذا كان مسندا إليه، معناها محكوم به زيد ضارب. أما إذا كان محكوما عليه، محكوما عليه بوصف السرقة، كي هو السارق والسارقة واقطعوا أيديهم، الزانية والزاني في كل واحد منهم، هذا يكون حقيقة مطلقة سواء كان متلبسا الحين أو غير متلبس. وغيره العموم فيه قد بدأ، معناها وغير المسند إليه، معناها غير المحكوم به، معناها إذا كان محكوما عليه فيطلق عليه فيكون اشتقاقه من الوصف حقيقة مطلقا سواء كان متلبسا بالفعل أو غير متلبس به، معناها سواء كان اتصاف به في زمن ماضي أو حاضر أو مستقبل، عليه يجب القتل على القاتل في أي وقت قتل، والجلد على الزاني في أي وقت زنى، والقطع على السارق في أي وقت سرق. وغيره العموم فيه قد بدأ، وبعضهم سلم له هذا التخصيص وقال نعم هذا التخصيص صحيح. أنه إذا كان بالمحكوم عليه أنه يعم الزمن الحالي والماضي والمستقبل، وإذا كان محكوما به إنما يكون حقيقة في حالة التلبس، هذا سلموا له الأسنوي. ومنهم قال لا، هو المشتق يبقى على عموم في حالة التلبس وفي غيرها، وهذا قول لي رأي السبكي ينتاج الدين ولد تقي الدين. إذن معناته الخلاف بينهم، هل هو نقول من حصل منه الوصف نطلقه عليه مطلقا حالة التلبس ويكون موصوفا به سواء كان حالا متصفا به حالة النطق أو غير متصف به، مثلا إنما نعتبر اتصافه به في وقت ممارسته له وبعد ذلك صح لنا إطلاقه عليه فنطلقه عليه باعتبار ممارسته له في الماضي أو باعتبار ممارسته له في المستقبل أو في الحال. فنقول ورود الآية السارق والسارقة تشمل كل سارق في عاد نزول الوحي وفيما بعد ذلك. حقيقة في حالة التلبس، أي ما تلبس بهذه السرقة يكون بهذا الوصف يكون موصوفا به، لأن نعتبر وقت التلبس، وبعد ذلك صار إطلاق عليه لأنه تلبس به فعلا. والقرافي كان حاول يفرق، يقول إذا كان محكوما به كيف ضارب، إنما يكون حقيقة في حالة تلبسه به. في حالة النطق أنه حالة التلبس به هو اللي يكون حقيقة، أما إذا كان محكوما عليه فيكون حقيقة مطلقا عامة في حالة التلبس في الماضي وفي المستقبل كالسارق والسارقة. وعليه خلاف تقريبا لفظي، لأنه هذا السارق نعتبره سارق على كل حال، وهو مثلا قد ينبني عليه مثلا أيضا الميت، هل تعتبر زوجة له مزالة بعد الموت أو ما تعتبر زوجة له؟ مثلا اللي قالوا به الفقهاء الآخرين أنها تغسل باعتبار أنها مزالت زوجة له. مثلا هل قال الوصف ما زال موجود ولا الوصف ما عاد موجود؟ فهذا هو
استثناء القرافي
لأنه يقول هو حقيقة في حالة الفعل، حقيقة في حالة الفعل، أما في غير حالة الفعل فليس حقيقة فيه. Mm-hmm.